أو الثالث بعد خطاب هو تقديم دعوة، تقديم أخبار القول الأول على أخبار القول الثاني باعتبار موافقتها للكتاب. لدعوة عن مبادئ الآية الكرامية آية الغنيمة والتخييم خباشا، فتكون الأخبار المستدل بها القول الأول موافقة للكتاب، فتقدم الأخبار المستدل بها على القول الثالث. ومن هنا دخلنا في بحث استظهاري بالنسبة إلى الآية الشريفة. دخلنا في هذه القضية في بالضبط التحديد أنه هل يمكن دعم ظهور الآية الشريفة آية الغنيمة التي هي محل كلامها شرعية ظهورها في القول الثالث بآية الفي أو لا؟ لأن هذا الجامع المدعى الذي ذكرناه أعتبر على كما هو واضح، لأن الآية ليست موافقة لأخبار القول الأول. إن لم تكن موافقة لأخبار القول الثالث فهي ليست موافقة لأخبار القول الأول. بل أصحاب القول الثالث يدعون أكثر من هذا، وهو أن الآية موافقة للقول الثالث لأخبار القول الثالث، لأن الآية ظاهرة، لأن الخمسة أمر واحد ليس فيه تقسيم ليس فيه توزيع، أمره راجع لله وراجع إلى الرسول وراجع إلى الإمام على نحو التوزيع. فالآية تكون ظاهرة في أخبار القول الثالث، فإذا تعارضا لابد أن تقديم أخبار القول الثالث على أخبار القول الأول لأنها موافقة للكتاب. هل يمكن أقول تأييد هذا الظهور وهذا الاستظهار في آية الغنيمة؟ هل يمكن تأييده لآية الفي أو لا؟ ادعي ذلك، ادعي ذلك في كلمات أصحاب القول الثالث، قالوا لأن آية الفي تأيد ما نقول، تأيد فهمنا لآية الغنيمة. لماذا؟ لأن آية الفير وآية الفير الذي لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في كونه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وأنه ليس فيه تقسيم. ومع ذلك ذكر آية الفير ذكرت هذا التقسيم وبنفس التعبير وبنفس الأمثال المستخدمة في آية ماذا؟ في آية الغنيمة، لنفس التعبير بلا فرق بينهما، حتى بالحاوي حرف الجر كما قرأنا الآية في الدرس السابق. ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مع اتحاد الآيتين في التقسيم والتعبير لا أشكال أن آية الفاتحة ليس فيها تقسيم، وإنما هي للرسول صلى الله عليه وآله. أو إذا تكلمنا على أن آية الغنيمة التي فتحناها في المقام أيضا كذلك. فهذا سيد الفارق رضي الله عنه هنا نقل عنه مطلب يعترف بهذا الراحة، فحاصله انه انكر، طبعا هذا الكلام موجود طبعا لغيره في الحقيقه نشار اليه في كلماته، انكر ان تكون هذه الايه ايه الفارق وارده في الفارق، وانما يقول هي وارده في الغنيمة، هي وارده في الغنيمة. طبعا واضح ان الفرق بين الفي والغنيمة اصطلاحا، وان كان الفي هو غير غنيمة واموال تؤخذ من الكافر، الفرق بين الله وهذا ان الغنيمة تؤخذ بالقتال والفاعل يخرج بغير ماذا؟ بغير قتال. هذا الفرق بينهما. وكلنا نعلمون بالمعنى اللغوي. هذه القمح لا اشكال في انها ان موردها هو الغنيمه بمعنى ما يؤخذ بماذا؟ بالقتال. الشيخ يقول ان هذه الفري التي قراناها هي ايضا وارده في ماذا؟ في الغنيمه. يعني فيما يحصل عليه المسلمون بعد شنو؟ بالقتال والغلبه وارده في هذا. القول الثالث لأنها واردة في الغنيمة وتقسم الغنيمة بنفس القسم الموجود في آية ماذا؟ الغنيمة نفس القسم. في ليست واردة في الفاحشة تقولون أن الفعل أشكال في كونه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك استخدم هذا التعبير. إذا هذا ما يمكن لكون آية الغنيمة أيضا شنو في ذلك؟ هذا لا يمكن ان يقال الا اذا كان الايه التي نريد ان نستشهد بها واردا من الفاي الذي لا اشكال في كونه للرسول وليس به تقسيم. اما اذا قلنا انها وارده الا من وفيما يحصل عليه المسلمون بالقتال والغلبه حينئذ هي مبانات واضح ولا يشعر الاستشهاد بها على تأييد القول الثالث. كيف ذكر السيد الفاضل هذا المطلب؟ في الحقيقة ذكره باعتبار أن هكذا يقول المقل عنه. في الحقيقة يقول أن كريمة المقاومة مع الآية التي قبلها في سورة الحشر تقتضي هذا. فاقتضي ان نحمل الايه الثانيه اللي هي محل كلامنا على المغنم والايه الاولى نحمل علينا على الفاي والاصطلاح. اما الايه الاولى حملها على الفاي يقول واضح الايه هي دائره الفاي يعني فيما يؤخذ بدون فتاه وما اعطى الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يخلق رسله على من يشاء. ثم دل أباكم في الآية الثانية ما أوجبتم عليه ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى فلله من الرسول ومن القرى وليتامى ومساكين. وظهور الآية الأولى بلا إشكال بلحاظ نفس الآية وبلحاظ الأخبار الكثيرة التي تفسر الآية الأولى بالاتفاق من الآية الأولى موردها هو ما هو الفايد يعني ما يحصل عليه المسلمون من دون قتال. بقرينة المقابلة لا بد أن نحمل الآية الثانية علينا على الغنيمة على النغمة على ما يحصل عليه المسلمون بالقتال والغلبة. وكأنه يريد أن يقول شيء يفهم من كلامه الذي صرح به في مقام توجيه هذه القرينة كأنه يريد أن يقول أن الحكم المذكور في الآيتين مختلف. في الآية الأولى الحكم هو شيء لرسل للا شأن حتى إذا نقدر قبلنا من الآية بالاتفاق اتفاق المسلمين أن الفي في الآية الأولى هو إما بالرسول صلى الله عليه وآله بينما المذكور فيما أطاع الله على رسوله من أهل القرى تقسيم السداسي. إذا الحكم متعدد في الآيتين واضح ان عندما يتحدث الحكم لا بد ان يتحدث شنو موضوع واستحاله ان يثبت حكمان مختلفان متباينان على موضوع شنو واحد. اذا هو خير ماخوذ من دون قتال هو حكم الله للرسول لا شنو لا يقسم تقسيم الثلاثه. اما ان يثبت له كلا الحكمان هذا غير معقول فإذا لا بد أن تعدل منه هذا هو عبارة عن الفعل وما يحصل عليه المسلمون من دون قتال، فلا يجب أن يكون الموضوع في الآية الثانية هو المرمن. هذا مقصود بقرينة الشمال المقابلة. ثم قال أن هناك رواية صحيحة السند تجعل هذا التفسير، وهذا هو الواضح في أن مورد الآية الثانية هو ماذا؟ والغنيمة هو المغنى. وعليه هذا احنا نقول له شرقنا ماذا لا هذا؟ ماذا القول الثاني؟ احنا نقول له وعليه فلا يصح الاستشهاد بالآية الثانية لجعل قول شمال فعليه، لأن الآية واردة حينئذ في ماذا؟ في غنيمة الحال حال حال آية الخمس، وذكر هي التحكيم الصباح شنو المشكلة؟ الرواية عبارة عن صحيح الزرار مروية في الباب الأول من أبواب الأنفال الحديث الثاني عشر، من أبواب الأنفال. ومن التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علاء يعني علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، الرواية معتبرة سندا بناء على ما حققناه من صحة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، فالرواية معتبرة سندا. عن ابي جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام قال سمعته يقول الفيل والانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء، ارض اخذت من دون قتال من دون هراقة الدماء، وقوم صلحوا واعطوا بايديهم، هذا ايضا من الفيل والانفال، وما كان من أرض خربة من الأنفال أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله فقط، لله ولرسوله، فما كان لله فهو علم لرسوله. هذا المضمون موجود في كثير من الروايات، وثابت ومسلم ما كان لله هو للرسول، يضعه حيث شاء، ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب، قال الرواية هكذا موجودة في الأصل موجودة في التهذيب هكذا موجودة كما أقرأها كما هي في الوسائل. وأما قوله وما أطاع الله إلى آخره هي الآية الأولى في سورة الحاشية، قال ألا ترى هو هذا، ألا ترى هو هذا. وأما قوله لا يعني ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى إلى آخر الآية، فهذا بمنزلة المغنم، فهذا بمنزلة المغنم. كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي، ليس لنا فيه إلا سهمين، سهم الرسول وسهم بالقربى، ونحن شركاء الناس فيما بقي. يقول السيد الخوئي أو يقال على لسانه أن الرواية ظاهرة في أن الآية الثانية هي شنو؟ ناظرة المن هي المغنم والغنيمة، والآية الأولى ناظرة المن هي الفائدة. إذن الاختلاف في موضوع الآية الثانية ولذا يكون اختلاف الحكم فيهما مقبولا ومعقولا. الآية الأولى الشيء حكمها أنها لله وللرسول، والآية الثانية موضوعها الغنيمة يجري فيها التقسيم سداد كما هو الحال في آية الخامس وآية الغنيمة. واضح. وأما قوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول على الآية الثانية، فهذا بمنزلة المغنم. هذا هو ملخص كلام السيد الكوي قدس الله نفسه. زين. في الحقيقة اللي ذكره السيد الكوي هو واضح انه جواب عن اشكال مقدر. هذا الاشكال تعرض له علماؤنا وفقهاؤنا خصوصا اللي يهتمون بتفسير الايات الشريفه، تعرضوا الشيخ المجلسي في ملاذ الاخيار قال ان هذا الجمع بين الايتين في غايه الاشكال، ففي غايه ما يشاكل المجمع بين الايتين. من يشاكل الاشكال؟ اشكال الجمع بين الايتين من يشاكل؟ يشاكل من هذه القضيه ان الايه الثانيه شنو موقعها؟ هل هي من تتمات الايه الاولى وموضحة للآية الأولى ورافع الإجماع للآية الأولى ومبين لحكم موضوع الآية الأولى، أو لا أن الآية الثانية هي نظرة إلى موضوع آخر تتحدث عن شيء آخر ليس له علاقة لماذا بالآية الأولى؟ آية ثانية ترنت وردت الثانية بعد الأولى بلا فاصل، كل منهما له موضوع مستقل، وحينئذ لا علاقة بالآية الثانية بالآية الأولى. المشكلة هذه سنبينها. المشكلة أنه الآية الأولى كما قلنا لا إشكال في أن موضوعها هو الآية، يعني ما يحصل عليه المسلمون من الكافرين بغير قتال بلا إشكال. موضوعها الآية واضح، حكمها ايضا واضح بالاتفاق، وهو شنو؟ انه علم للرسول صلى الله عليه واله وسلم، ما في تقسيم. هذا واضح الايه الاولى. وما افاء الله على رسوله فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. هو لا يعلم هذا، لا يعلم هذا. ولا يقول الفقهاء والمفسرون ان الايه هي مشاره في نفسها بان هذا كله الرسول، وان المقاتلين الذين خرجوا لتحصيل هذه الغنيمه وحصلوا عليها بالاغلال وهم اجرهم هذا ليس لهم حقا فيها، لانه لم ينزلوا جنه. هي الايه تقول شلون تقول؟ لانه الايه تقول وما اطاع الله على رسوله منهم منهم هؤلاء المؤمنين، منهم المقصود بهم من اليهود من بني النضير وبني قريظة، اللي هو المقصود سورة الحشر أصلا هي نازلة في هذه القرية في هذه الوادي. سورة الحشر نازلة حتى ينقل عن ابن عباس أن يسمي سورة الحشر بسورة بني النضير، كان يسميها بسورة بني النضير، هي نازلة في هذه القرية كما سمعناها. وما أطاع الله على رسوله منهم، منهم يعني من اليهود، ما أطاع يعني أرجعه الله سبحانه وتعالى إلى الرسول من أموال بني النضير، وهذا مفتدى مفتدى، مع المسؤول مفتدى الذي أعطاه الله فأعطاه. شلون استخدم هذا التعبير؟ على أي أساس؟ سأله خلاف بهذا أنه شنو أعطاه؟ أساس عن الرجوع، شنو أنها إلى ما رجعت إلى الرسول؟ كانت إلى قبل حتى تكون رجعت إليه؟ فهذا منهم كلام في هذا. ما أعطاه الله على رسوله منهم، منهم إشارة إلى صدر الآية، ظنوا انهم مانعتهم حصولهم الى اخره في شان اليهود، ما أعطى الله وما أعطى الله على رسوله منهم جوارح من القبر فما وجدتم عليهم لم تسيروا علي سيما ولا جنو ولا ركابا يعني جمال إبل كناية عن ماذا عن عدم القتال على تحصيل هذه الأموال من دون قتال ما سيرتم عليه لا خيل ولا جنون ولا ركاب جملة أوجهتم الإيجاب المقصود بالسير السريع السير السريع جملة أوجهتم عليه خيل خيلا أي من همزائد أوجهتم عليه خيلا وركابا منفية بما فما هي ما نافية هذه موصولة هذا ما قال الله رسول أنتم لم توجفوا عليه بخيل ولا جنة ولا ركاب ولذلك هذا هو مثل الجنة مشهرة لأنه ليس لهم حق في هذه الغنيمة ليس لهم حق في هذا الفايء لأنه مشهرة بالتعليم لم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب أنتم تستحقون أربعة أخماس المغنم عندما شفوا لأنها توجب عليه تنبلون جهد تقاتلون عليه تستحقونه هذا لا تستحقون عليه شيء وهو للرسول وبعض حيث يشاء وبالفعل بعدين قسمه بين المهاجرين قسمه غير المهاجرين ولم يعطي الأنصار إلا ثلاثة مستهم الحاجة فأعطاهم منها فالآية هي واضحة موضوعها والفهم حكمهم واضح وهو من الرسول والأخبار تأتي بإثبات هذا المعنى الآن الإشكال من الآية الثانية بلا فاصل يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل البراء فلله على الرسول ولا على الآية هاي الآية الثانية شنو إن قلنا بأنها مكملة للآية الأولى ومبين لإجمال الآية الأولى ومبين المراد من الآية الأولى رابع حينئذ يجي هذا الإشكال يعني شو معنى التقسيم السداسي حينئذ التقسيم السداسي شو معنى أن ما أعطى الله على رسوله علما لله وللرسول وللقربى ولليتامى وللمساكين وابن السبيل حال حالات خمس صلوات لأنه كما قلنا بالاتفاق أن الفايل للرسول ليس فيه تقسيم سداسي لا يستحق لا بني هاشم لا المساكين منهم ولا اليتامى منهم ولا لنا ولا أبناء السبيل لا يستحق واضح فإذا ما معنى أن يقال فلله والآية من تكمل الآية الأولى ما رأى إلى نفس موضوع الآية الأولى ليه بالاتفاق أن حكم وشنو حكم هذا الموضوع شنو هو أنه ليس فيه تقسيم إذا ما معنى تذكر الآية هذا تقسيم هذا ينافيها منافاس هذا وأما إذا قلنا بأن الآية الثانية لا ما لا علاقة بالآية الأولى هي تنظر إلى موضوع آخر والنقل هما ذكر السيد الخوري وذكره غيره ايضا من علماء المتقدمين ان الايه الثانيه ناظره الى الغنيمه بالمعنى الصلاحي يعني ناظره الى ما يؤخذ من اهل القرى بالقتال يمكن تتحدث عن ما يؤخذ بغير قتال وتقول انه هو لله وللرسول والثانيه تتحدث عن ما يؤخذ منهم شنو بالقتال بالغنمات وتقسم هذا التقسيم شنو سداسي هذا اشكال شنو الاحتمال الثاني هذا اشكال مو خالص صحيح التقسيم السداسي يمكن ان يقبل في نعمه الغنيمه لكن التقسيم السداسي انما يكون في خمس الغنيمه لانه يكون في ثمان ما لا كما هو رايك هذا الآية الثانية رحمنا على الغنيمة شنو ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى علما لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إذا تمام ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى هو لهؤلاء إذا التقسيم السداسي سوف يشمل تمام المغنم
بينما هذا باب من الاتفاق، مو فقط من الآية الخمس السابقة من قلتان لله جنود، فمثل مو ما انما انه اعلم ان ما منكم من شيء فلله وللرسول، لا وانما فان لله جنود. بينما هذا الآية لله مو خمسة لله، كل الناس يقصون هذا التقسيم سداسي، هذا مشكلة اشكال انسان الان. ولذا قلنا ان الشيخ المجلسي يقول ان جمع بين الايتين وبين حكمهما في غايه الاشكال. هل من وجود مذكور في كلمات للجمع بين شنو؟ بين الايتين. نقرا عباره فقط المقدس الاردبيلي يشير الى بعض هذه الوجوه من دون الدخول في تفاصيلها. يقول المشهور بين الفقهاء ان الفيء في ايه الاحكام، هذا كتاب جميل في آيات الأحكام المقدسة الأزلية، المشهور بين الفقهاء أن الفيء له صلى الله عليه وآله وسلم، ثم للقائم مقامه كما هو ظاهر الأولى. وولا عشان الآية الأولى صحيح، ظاهر الآية الأولى هو هذا من الرسول خصوص بعد ذلك الآية كان يقول ولكن الله يسلط رسوله شنو على من يشاء، سلطه القاسط لهم الرابع. والثانية الآية الثانية يقول تدل على أنه يقسم كالخمس، الآية الثانية تدل على أنه يقسم شنو كالخمس، فإن أن يجعل هذا شيئا خاصا كان حكمه كذا. الفعل الحكم الأولي هو أنه للرسول، هذا شيء خاص حكمه خاص لي، فهو انه يقصر التقسيم شنو سداسي. اما هكذا نقول او منسوخا ليش منسوخ؟ دعايه غنيمه، يعني عند بدايه غنيمه كانت اللي تؤخذ بالقتال والقهر والقوه كانت كلها يجري فيها التقسيم شنو سداسي، ما كل المقاتلين شيء. بعدين الآيات الخمس قالت لا، أربعة أقناص المقاتلين وخمس وزع ويقصر التقسيم سداسي، فكأنه نسخت بآية ماذا؟ بآية الخمس أو منسوخا أو يكون تفضلا منه صلى الله عليه وآله وسلم، تفضل منه يعني هو وهذا هو شيء وفيها وكله للرسول، لكن الرسول تفضل وقسمه بين هذه الجنه فهو اثار التقسيم سداسي. الذي يريد ان اقوله هو هذا، ان ما ذكره السيد الخائي وفي الحقيقه هو جواب عن هذا الاشكال في الايه، وحاصل هذا الجواب هو تعدد الموضوع. يا واضح أن الآية الأولى موضوع الخير والآية الثانية موضوع شنو الغنيمة، ما يؤخذ بالقتال والغلبة والقاهر، فإن نجمع بين ماذا؟ بين الآيتين. ولا يصح الاستشهاد بالآية حينئذ لدعم الاحتمال الثالث المتقدم. هذا اللي ذكر السيد الخوئي وشنو خلفياته. يلاحظ على اللي ذكر السيد الخوئي نفس الملاحظتين، هما الملاحظتان المهمتان. الملاحظة الأولى في الحقيقة تبينت من خلال الحديث أنه نرجع مرة أخرى نكرر الإشكال، وهو أن الآية احملناها على الغنيمة فذاكرها تقسيم تمام الغنيمة تقسيم شنو سداسي، وعلى حرف ما شاء الله على رسوله فلله وللرسول الباقي تمام هذا الاشكال. هذا الاشكال شلون جاوبه السيد الخوئي؟ شلون جاوبه؟ يضطر السيد الخوئي الى ان يحمل قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى، يحمل على خمس مرات، نقدر نلتزم بان الرنين بكمالها تقسم التقسيم السماء السداد نقدر نلتزم. لا يسال ان المقاتلين لهم شنو لهم اربع احمال لقرينه العائشه نهايه الغنيمه لهم اربع احمال فان الخمس هو الذي يقسم التقسيم السماء السداد. فاذا ما محل غير ان يقول العلماء هنا المراد بقوله ما اثار الله على رسوله من اهل القرى مو المقصود تمام ما اثار الله وانما المقصود شنو خالص ما اثار الله. لا غير انه يجاء لقضيه مثلا رائعه مثلا ولو بقرينه مثلا ايه الشنو ايه الخامس لكن هذا يعني كما ترى صعب الالتزام به ولا يخلو من ركه في الحقيقه خصوصا ان الايه الاولى جاء قال عن الله شيئا ومسلم قد يقول لله شنو المعلوم من هذا ان كنا اطاعنا الله على رسوله فلله على رسوله. على كل حال هذا من منذ المحكمه كاحتمال لكنه خلاف الظاهر ولا يصاب اليه الا بدليل لا يصاب اليه الا بدليل ظاهر الآية انما اطاع الله رسوله من اهل القرى هذا حكما لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اولا. ملاحظه ثانيه ان القضيه المشكله هذه انه أن الآية الشريفة ليس فيها ما يشير ولو بشكل خفي إلى أن الفيء أخذ القتال نفس الآية ما بها الشيء يشير إلى هذا وهذا ما أوجبت عليه من ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول الله ليس فيها ما يشير حتى الآية اللي قبلها ليس فيها بالعكس الآية قبلها شرع بأنه ليس هناك قتال ولا غلبة. إذا الآية ليس فيها ما يشير إلى أن موردها هو شنو هو الغنيمة والمغنم. الواقع الخارج التاريخي أيضا لا يشير إلى ذلك لا يشير إلى ذلك. مراجعة بسيطة للتفاسير والكتب التاريخية بالاتفاق ان آية الحشد كما قلنا نازلة في هذه في قضية حصار حصون اليهود بن قريظة وبن النضير وبن قينقاع عن عاد خطار وان هذه قبائل من اليهود ثلاثة كانت تسكن في اطراف المدينة مو بعيد بين مين يقدرون المسافة بين المدينة وبين حصن مالك بني النظير ميليا يعني هذا أقل من أربع كيلوات نحسب حول الأحياء المدينة فأنا كل هؤلاء جاءوا من الخارج ليسوا من العرب جاءوا من الخارج وسكنوا في أطراف المدينة عن ثلاث قبائل كما ذكرنا هؤلاء بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام عن كله عن مجمع البيان وعن تبيان الشيخ الطوسي وعن تفسير علي بن إبراهيم وقمي اتفقوا على هذا الشيء تقريبا وقال أهلنا العامل السلام كلهم لا يتفقون على قضية واضحة جدا ما وارد في آية القضية سبب نزول آية القضية هل سكنوا بعد عدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة عرض النبي على أنه لا يكون له ولا عليه خد بعض ذلك نقضوا هذا العهد وحاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وآله قضية معروفة عندما ذهب إليهم لكي يستقرب منهم ديتين لبعض المسلمين بعض المسلمين قتل اثنين فراح ذهب بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم إليهم لكي يستقرب منهم دية لهذين القبيلين. هناك طمع الرسول وحده او جماعه قليلين وياه وحاول اغتياله فاخبر عن طريق ابراهيم عن طريق السماء لان هناك محاوله من هذا القبيل فخرج وحده علما الى المدينه وترك جماعته بعدين سحبوا بيده. ما اكتفوا لهذا مالوا الى المشركين على كل حال صدرت منهم افعال من هذا القبيل قرر الرسول صلى الله عليه واله اجلاهم عن ماذا؟ عن اماكنهم وخيرهم بين القتال وبين الجلاء بين القتال وبين الجلاء فاختاروا الجلاء خدعهم نقول هذا عبد الله شيخ المنافقين عبد الله بن عبيد بعثهم أن وياكم أنا قاتل وياكم المشركين هم وياني رفعتهم كذا كذا ناخذ على الجلاء وخدعوا فبطل في حصونهم وعمروا حصونهم وعادوا في التجديد وعادوا أسلاح ما فسد منها وبعثوا إلى النبي بأننا قبلنا الزكاة فافعل ما أنت فاعل فانسدد الرسول المسلمين فذهبوا اليهم مشيا على الاقدام قريبين اربع سنوات ذهبوا اليهم مشيا على الاقدام وحاصرهم في حصونهم واستمر الحصار وغير عليهم الحصار وما عادوا يطيقون الحصار ولذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه واله أجلاهم عمن عن المدينة فتفرقوا من الشام والشام. هذا خلاص القضية بالاتفاق أن الآية نازلة في هذه القضية. لم يذكر المؤرخون وقوع قتال فقال أجسد واحد طلع من الحسن قتله مثلا فلا يسمى ماذا؟ لا يسمى قتال. لا ينافي أن هذا لم يوجب عليهم بخيل ولا شمع ولا ركاب. هذا خصوص كما قلنا ان الايه الشريفه فيها كلمه منهم الايه الاولى واضح انها تربط بماذا؟ بالايه يعني بمفتتح الايه الشريفه هو الذي سوره الحاشيه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحاشيه الآية هذه الكلام خاص الآيات قليلة وما أفاء الله على رسوله منهم هذا ربط واضح هذا بقضية هؤلاء اليهود الذين تحصنوا في حصونهم. وليأكد هذا المطلب أكثر أن الشاهدون أن الآية الثانية ما ذكر فيها حصل عظم وما أفاء الله بالآية الأولى وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجبت عليه بخيل ولا ركاب الآية الثانية ما أفاء الله وهذا يعني يشير إلى مدى استواء الآية الثانية بالآية ماذا؟ بالآية الأولى مستؤنف الكلام جديد كما هو مقتضى القاعدة لو كان الآية الثانية تشير إلى موضوع جديد غير موضوع الآية الأولى. التعبيرات أيضا من أهل القرى والمقصود هو قرى اليهود ما أطاع الله على رسوله كل هذه التعبيرات في الحقيقة مضافة إلى ظهور الآية يمنعنا من أن نحمل الآية الثانية أمامنا على الغنيمة على ما حصل عليه المسلمون من دون ماذا؟ من دون قتال. فمن بلحاظ الآية نفسها من الصعود والمكان ماذا أن نحملها على ما ذكره السيد الخوي تبعا لغيره الوقت انتهى فابتعدنا صحيحة محمد ابن مسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.